Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ve sellem ve baraka ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna min ladunka 'ilmen ya rabbel alamin. Allahumme faqqihna fi'd-din ve 'allimna at-ta'wil ve iftah 'aleyna futuhal 'arifin bika ya rabbel alamin ve ec'alna minhum ya akramel akramin. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أيها الإخوة سنقرأ في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم هذا الباب الذي يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدنيا وعلى أن هذه الدنيا لم يكن لها في قلبه أي نصيب وليس لها في قلبه أي موضع صلى الله عليه وسلم سنذكر هذا الباب الذي سنقرأه معا إن شاء الله لتروا أحب الخلق إلى الله وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يعيش وكيف كانت حياته وكيف كان ينام وعلى أي شيء كان يضجع صلى الله عليه وسلم هذا في هذا الباب الذي ذكره الإمام الترمذي في الشمائل وهو باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف الذي يصف هذا الفراش السيدة عائشة رضي الله عنها وهي التي عاشت معه عليه الصلاة والسلام تصف فراشه هذا الفراش الذي يعني لا يرضاه منا أحد لنفسه ما هو هذا الفراش تقول كان فراش رسول الله الذي ينام عليه والإنسان عادة يلتمس لما ينام عليه الفراش الوطيء الوثير اللين المريح النبي عليه الصلاة والسلام كان الفراش الذي ينام عليه من أدم يعني من جلد ما كان حشوه قالت من ليف ليف يعني من خيوط قشر النخل هذا هو الفراش الذي نام عليه النبي عليه الصلاة والسلام مما يشير إلى أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يهتم بهذه الدنيا على الإطلاق بل رضي أن يكون عيشه خشنا صلى الله عليه وسلم فراش من جلد ومحشو بليف مو محشو بريش عام اي نعم ليست هذه الفرش الوثيرة الضخمة التي نرى دعاياتها ونرى اعلاناتها نعم وهذه الفرش التي قد يهتم بها الانسان لنومه وأحيانا لجلوسه فالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان فراشه الذي ينام عليه صلى الله عليه وسلم طيب لما فعل النبي ذلك أليس بوسعه صلى الله عليه وسلم أن يأتي لنفسه بألين الفرش طبعا أليس بوسع النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون له من الدنيا أكثرها وأعظمها وألينها بلى ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمنا بفعله وبحاله درسا من أعماق حياته عليه الصلاة والسلام بأن الدنيا زائلة وبأن هذه الحياة منقضية وبأن الإنسان العاقل هو الذي لا يعلق قلبه بها لأنها ستزول ولو عشت فيها 100 عام ولو عشت فيها 1000 عام ستزول وستتركها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعتني بها. لذلك الإمام البخاري أخرج هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي. فماذا وضع له عنوان الإمام البخاري؟ البخاري أورد هذا الحديث ضمن باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني كيف كان عيش أصحابه وتخليهم عن الدنيا، يعني تخلوا عن ملاذها ومباهجها وزخارفها، تركوها وتخلوا عنها لأن قلوبهم قد علقت بالآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك ما يفعل، طبعا كان يدرك تماما ماذا يتصرف. كان ينظر إلى الدنيا على أنها عرض زائل، ساعة زمان، الدنيا ساعة، وفعلا حين تنقضي هذه الدنيا كأنها ساعة. لذلك ما كان يهتم بها الاهتمام العظيم الشديد الكبير الذي يفرغ قلبه وأوقاته ومشاعره لجمع الدنيا. اسمعوا هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري. اليوم سنقف عند زهد النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البخاري رضي الله عنه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، في حديث طويل قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. وفي هذا الحديث أن سيدنا عمر جاء بعد أن علم بهذا واستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام ليدخل إلى الغرفة التي كان فيها عليه الصلاة والسلام، فأذن له عليه الصلاة والسلام. دخل سيدنا عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده على حصير قد أثر الحصير في جنبه عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر لما رأى أثر الحصير في جنب النبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله أفضل الخلق أفضل البشر، فبكى سيدنا عمر، بكى، تأثر من هذا، رآه النبي قد بكى، فقال له: ما يبكيك يا عمر؟ ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه: وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك؟ وما لي لا أبكي يا رسول الله؟ والله لا أبكي إلا أن أكون أعلم أنك خير عند الله سبحانه وتعالى، أكرم على الله عز وجل من كسرى وقيصر، وكسرى وقيصر يعبثان فيما يعبثان فيه من الدنيا. كسرى وقيصر في الأنهار والثمار في القصور، نعم، وأنت بالمكان الذي أرى، كيف لا أبكي يا رسول الله وأنت رسول الله وصفوته وهذا الحصير قد أثر في جنبك؟ ماذا أجابه عليه الصلاة والسلام؟ انظروا إلى بعد نظر النبي عليه الصلاة والسلام، إلى هذا العقل العجيب، إلى هذا الفكر الحصيف، إلى معرفته للحقيقة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: فإنه كذاك، يعني لهم الدنيا ولنا الآخرة. وما الدنيا بالنسبة للآخرة؟ لا شيء، لا قيمة لها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفي شك يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. الحياة الحقيقية ليست هذه الدنيا. لو أن الإنسان عاش طيلة عمره في القصور والفيلات الضخمة والبيوت المنيفة الكبيرة، بعد ذلك أيبقى فيها أم سيؤخذ منها ويوضع في التراب ويوضع في القبر؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى هذه الدنيا بحقيقتها، نظر إليها بمآلها صلى الله عليه وسلم، فكان هذا دأبه صلى الله عليه وسلم. لذلك يروي الإمام أحمد في المسند والترمذي كذلك عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. إذن هي كانت عادته النبي عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود رآه، وسيدنا عمر كذلك رآه، والسيدة عائشة وصفت ذلك، هكذا كان فراش النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نام وقد أثر في جنبه. فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني نتخذ لك فراش لين بساط حسن، وفي رواية: ألا آذنتنا فبسطنا تحتك ألين منه. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم تأثروا من هذا الحصير الذي كان ينام عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أثر في جنبه. ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ انظروا إلى النظر البعيد، إلى الفكر الثاقب. قال لهم: ما لي ولي الدنيا، ما لي ولي الدنيا لأتعلق فيها، لما أحشد مباهجها وأحجد فروشها عندي، ما لي ولي الدنيا، هذه لا تبقى لي ولا أبقى لها، ما لي ولي الدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. الراكب يعني إيه؟ مسافر. وفي رواية: مسافر راكب استظل ساعة من نهار في يوم صائف، يوم حار، استظل تحت الشجرة ساعة ثم راح وتركها. تصوروا إنسان نزل تحت شجرة، إيه نعم، ساعة من نهار، ماذا يفعل؟ بيدبر حاله في الساعة زمان ثم بعد ذلك ينطلق. أيها الإخوة، هذه الدنيا في حقيقتها ليست ساعة؟ طيب، هل معنى هذا أنه نحن جميعا ننام على الحصير فرضا نفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل يسن لنا أن نفعل هذا يا ترى؟ هذا هو السؤال. قد يقول قائل: يعني أنا أفعل هذا، نام على الحصير؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أمرا هاما جدا جدا، فيه صلاح حياتك في قلبك وفيه صلاح المجتمع كله. ما هو الذي يريده لك لتسعد ولكي تكون في حياتك موفقا؟ أراد ألا يتعلق قلبك بالدنيا ولا تحرص على زخارفها، لأن من تعلق قلبه بالدنيا وكان حريصا على زخارفها وذهبها أنفق في سبيل هذا المال كله، وأنفق في سبيل هذا مشاعره، وكان في هذه الدنيا دائما منكدا، كان ضيقا صدره، لأنه إذا فاته شيء من الدنيا حزن عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يريد لكل مسلم أن يعمل ويدأب ويجد ويجتهد، ثم إذا جاءه المال، هذا المال لا يتعلق قلبه به وإنما يضعه في مواضعه. لذلك اسمعوا مصداق هذا الكلام الذي أقوله لكم، وهذا حديث رواه الإمام بخاري، وكل أحاديث صحيحة أذكرها لكم. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه عمر، نعم، قال ابن عمر: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة، فاطمة بنته رضي الله عنها، فلذة كبده، فاطمة التي كان يحبها عليه الصلاة والسلام، قال: أتى بيت فاطمة فلم يدخل، جاء وصل إلى الباب ثم بعد ذلك ترك وانصرف. قال: فلم يدخل عليها. السيدة فاطمة رضي الله عنها حزنت، قال: فجاء من سيدنا علي رضي الله عنه، جاء زوجها فذكرت ذلك له، قالت النبي أبي جاء وصل على الباب ثم ترك ومشى، شو القصة؟ في شيء عملنا شيء يعني حتى النبي تركنا ومشي؟ فذكرت ذلك له. سيدنا علي مباشرة ماذا فعل؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك. يا رسول الله أتيت وتركت ومشيت، ما السبب؟ فقال له عليه الصلاة والسلام اسمعوا السبب، شو بتتوقعوا السبب؟ قال له عليه الصلاة والسلام إني رأيت على بابها سترا موشيا، لقيت جلالة مزخرفة، برداية مزخرفة، موشيا يعني مخططا ومنقوشا بألوان شتى. ثم قال له يعني النبي قال لسيدنا علي قال ما لي ولي الدنيا، أنا بدي أدخل على بيوت كلياته برادي مزخرفة رائعة حتى علق قلبي بالدنيا، ما لي ولي الدنيا. ففورا سيدنا علي ذهب إلى السيدة فاطمة وذكر لها ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رآك حاطة هالجلالة هي المزخرفة ألوان وكذا تركوا مشي، ما عجبوا هالمنظر. فورا السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت ليأمرني فيه بما شاء، شو أعمل كبه شقه يعني ماذا أفعل فيه؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الجواب، قالت ترسل به إلى فلان أهل بيت فيهم حاجة. في ناس في واحد فقير جدا وعنده حاجة، ترسل به إليه. ماذا نفهم من هذا أيها الإخوة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد يعني أن يتلف النعمة، وإنما أراد أن يضعها عند قوم يحتاجون إليها. هذا الكلام الرائع الذي لو والله نحن في يعني بلاد المسلمين عملنا به لكان لا يوجد فقير عندنا في بلاد المسلمين. يعني ماذا أبني عليه اليوم أيها الإخوة؟ ألا ينفق على إكساء البيوت الملايين؟ ينفق الملايين، أجود رخام الطلياني والسيراميك ما بعرف إيه والحنفيات اللي أحيانا قد تكون ذهب وقد تكون فضة، ينفق ملايين الليرات فقط على إيه؟ على الإكساء. وقد بعض الناس بعد ما يكسي البيت ما يعجبه شو بيساوي؟ بيكسره كله، وقد أنفق عليه الملايين لأنه اللون طلع مو حلو مو مناسب ما عجبه. اي نعم لك أنفق 10 ملايين 20 ما تفرق، المهم أنه أنا بقول لك عايش يومين خليني انبسط فيهم. شوف العكس تماما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد ألا يكون الإنفاق الكثير الكبير على الأشياء الشكلية ونترك أناس لا يوجد عندهم الضروريات. لأنه أخواني الثراء الفاحش الكبير عم يكون على حساب إيه؟ على حساب الفقر المدقع. أي بلد تدخلون إليها وتلاحظون فيها ثراء ضخم جدا، تطلع على الفيلات تبهرك ما شاء الله شو هاد، زخارف أقواس نعم جميع أنواع الفنون والإكساءات الغالية. قطعا حيكون في البلد مناطق عم يعيشوا واحد تحت الدرج، واحد لا يجد بيت، واحد لا يجد غرفة، أليس كذلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد لنا نحن أيها الإخوة ألا تتعلق قلوبنا في الدنيا، لأننا إذا تعلقت قلوبنا في الدنيا حرمنا أصحاب الحاجة الحقيقيين أن نعطيهم حوائجهم. وهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أجراه مع من؟ مع بنته السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، قال ما لي وللدنيا. ولما قال ما لي وللدنيا عم يعطينا نحن إلنا إيه شحنات إيمانية، إن أنتم كذلك ما لكم وللدنيا، هذه الدنيا لا تدوم لكم. والله الواحد منا أحيانا بيكسي بيت إكساء أو بيعمل فيلا ضخمة جدا بتكلفه يمكن 200 مليون 300 مليون، يعني يقيم من البيوت كأنه سيخلد فيه. وكم من إنسان أنفق عشرات الملايين إن لم نقل أكثر، يعني إحنا اللي عم نحكي على حسب مستوانا يعني، أي نعم، ثم لم يسكن فيه يوما واحدا، أليس كذلك أيها الإخوة؟ كلنا سمعنا عن بعض الناس شيد بناء ضخم جدا أنفق فيه الملايين المملينة، بعدين استفاد، سمعت عن أحدهم استفاد من هذه الفيلا الضخمة أنه بقي لحي يسكنها أم مات غسلوا فيها فقط حتى تمضى الغصة بقلبه، يعني غسلوا فيها وراح بعدين إلى المقبورة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يريد لنا أن نضع المال في مكانه، استفيد من الدنيا، انتفع بها، ليس حراما عليك أن تتمتع بالدنيا وبطيباتها، لكن إياك أن يتعلق قلبك بها، وإياك أن تجيشها لنفسك، وإياك أن تجعلها لقمة واحدة لبطنك. يجب أن تنظر إلى الفقراء إلى المساكين. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال للسيدة فاطمة؟ ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم قومه وعرفان مين منهم فقير بحاجة ومنهم محتاج، وكان يوزع عليهم ما يقوم بحاجتهم وما يسد خلله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بقي على هذه الحال، اختار النبي ذلك. أخواني نحن نقول اختار النبي ذلك، لأن النبي لو أراد الدنيا والله لكانت بأعظم مباهجها بين يديه وتحت رجليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها تحت رجليه، نعم، وبقي في ذلك إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، مع أنه فتحت خيبر وجاءته الأموال وكان له الخمس صلى الله عليه وسلم، خمس الغنائم، خمس الفيء، ومع ذلك انظروا إلى هذه الصورة التي تنقلها السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال سيدنا أبو موسى: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا. الإزار هو ما يلبس من يعني أسفل البدن، من السرة إلى أسفل البدن. أخرجت لنا كساء وإزارا غليظا وقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاتين. صلى الله يعني حتى لما مات النبي مات هو شو لابس؟ إزار غليظ وكساء عادي جدا. إذا بقي لآخر لحظة من لحظات حياته وهو على هذه الحال، يريد لنا أن يعلمنا لا تحرصوا على الدنيا الحرص الكبير. نعم، إذا آتاك الله المال فانظر أصحاب الحاجات والفقراء. ماذا خلف النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي جاءه في كثير جدا وأموال طائلة، فماذا فعل بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل وزعها، ولم يكن بعد موته من التركة الكبيرة. يقول سيدنا عمر بن الحارث وهو أخو السيدة جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، يقول عمر بن الحارث: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة حتى الأرض تصدق بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا هو صدقة. وهذا سنتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله في وقت آخر. نعم، حتى السيدة عائشة رضي الله عنها تقول، وهذا رواه البخاري ومسلم، كل أحاديث صحيحة كما أذكر لكم. ماذا تقول السيدة عائشة؟ تقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد، يعني واحد يأكله إنسان حي، إلا شطر شعير، يعني حفنة شعير في رف لي. كانت وضعت هذا حفنة الشعير في رف عندها، تقول: فأكلت منه حتى طال علي. يعني الله جعل فيه البركة، ما في إلا تأكل منه تأكل منه، وهذا ما كان يخلص. فقالت السيدة عائشة: فكلته ففنية. كلته بتشوف شو قدش بقي منه، قام خلص بعد منه. فإذا ماذا أبقى النبي بعده؟ كف شعير صلى الله عليه وسلم. هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان يقول ويدعو، الإنسان إذا دعا بدعاء يدعو بما يحب، يدعو بما يشتهي، يدعو الإنسان بما يحرص عليه. ماذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للدنيا؟ كان يقول، وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، كان يقول: اللهم، شوف عم يدعي رب العالمين، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يسد الرمق، ما يكفي. في رواية: اجعل رزق آل محمد كفافا، يعني ما يكفي دون ايه؟ دون زيادات. لما فعلها النبي؟ هذا دعاءه، هذا طلبه من الله سبحانه وتعالى. ولما ربنا سبحانه وتعالى قد فرض له الخمس، خمس الغنائم، هذا الخمس أين أنفقه؟ أنفقه على المسلمين. لذلك في حديث رواه الإمام أحمد ورواه النسائي وغيرهما عن سيدنا عبد الله بن عمر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات وكان هنالك غنائم كثيرة، لحق به الناس والأعراب خاصة في آخر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حتى ألجأوه إلى شجرة فعلق رداؤه بهذه الشجرة، فقال: يا أيها الناس ردوا علي ردائي. ثم قال لهم: فوالله، النبي يقسم قسم، فوالله لو أن لي بعدد شجر تهامة نعما لقسمته فيكم. النعم هي الإبل والبقر والغنم. فيقول: لو كان لي بعدد شجر تهامة، وكان شجر تهامة شجر كثير جدا، لو كان لي بعدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم لا تلقوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. ثم قال لهم، وهنا كذلك الشاهد: يا أيها الناس، ليس لي من هذا الفيء إلا هذا الخمس. وفي رواية: أخذ وبرة من جنب البعير الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ليس لي من الخمس ولا هذه الوبرة إلا، ليس لي من هذا الفيء إلا الخمس، يعني ولا بزيادة وبرة. ثم قال: والخمس مردود عليكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على هذه الحال اختار ذلك، جاءته الأموال والغنائم والفيء، فماذا فعل فيها؟ وزعها على جميع المسلمين، وزعها على المحتاجين صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمنا بلسان الحال أن الإنسان العاقل لا يتعلق قلبه بالدنيا. ثانيا، لأن الدنيا أصلا لا قيمة لها عند الله، كيف يعلق الإنسان قلبه أولا بأمر يفنى ويبلى ويتركه، رقم واحد. اثنين، شيء لا قيمة له عند الله. فقد روى الترمذي عن سهل بن سعد الساعدي أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه، وهذا من آخر الصحابة موتا، من جملة من كان آخر الصحابة موتا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. فالإنسان الذي يحرص على الدنيا وعلى ما فيها من مال وزخارف ومتاع وحطام يحرص على أمر لا قيمة له عند الله. إذن يجب أن نعمل ونجتهد ونكسب المال، لكن أين نضع المال؟ في مواضعه التي ترضي الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الكلام لا يعني أن ننصرف عن الأعمال، لا يعني أن نترك الأشغال، لا يعني أن يكون الجد والاجتهاد لغيرنا، لا. كان بعض الصحابة من كبار الأغنياء، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، كثير من الصحابة كانوا من الأغنياء. هل نهاهم عن التجارة؟ لا أبدا، ولكن أراد أن يعلمهم بلسان الحال ولسان المقال: إياكم أن تتعلق قلوبكم بالدنيا، اعملوا واجتهدوا واكسبوا المال، ولكن إياكم أن تحبسوه عن مواضعه التي يجب أن يكون فيها. بيقول الإمام مسلم، روى الإمام مسلم عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، يعني الناس معه على جنبيه ماشيين معه. كيف كان النبي دائما يغتنم الفرص لكي يرسخ المعاني في النفوس صلى الله عليه وسلم، كان دائما ينتهز المناسبات حتى يقرر هذه الحقائق عليه الصلاة والسلام. ماشي في السوق والناس حواليه، فمر بجدي أسك وميت. ما معنى أسك؟ يعني مقطوع الأذن أو أذنه صغيرة. بجدي أسك ميت. قال: فتناوله فأخذه بأذنه وقال للناس: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ هالجدي يلي أذنه صغيرة جدا، مين بيشتريه بدرهم؟ هو ميت. فقالوا: يا رسول الله، ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به، يعني ما بدنا إياه ببلاش. فقال لهم: أتحبون أنه لكم؟ يعني تتمنى لو كان إلك بالأصل؟ فقالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسد، فكيف وهو ميت؟ هنا قرر النبي الحقيقة بعد ما أطلعهم على هذا المثال الذي هم قالوا موقفهم منه. فماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ فوالله، شوف القسم، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. كيف هذا كان هين عليكم جدا ما حدا بده إياه ولا ببلاش؟ قال: الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يريحنا، أراد أن يسعدنا، أراد ألا نتحرق على الدنيا، أراد ألا نتألم على فقدانها. اعمل واجتهد ثم ارض بما قسمه الله تعالى لك. فإذا رضيت بما قسمه الله لك ورزقت الكفاف، يعني ما يكفي، فقد أفلحت. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه مسلم عن عبد الله بن عمر، قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا الحديث العظيم شو أثره في نفوسنا؟ أثره عظيم. ما عاد تقول: والله لك يا أخي أنا شو عم باخذ بالشهر؟ أنا شو راتبي؟ 20,000 30,000. في ناس بالشهر بيجيهم ملايين، بتحسر بتألم وبتكركب بتتنكد حياته ويضيق صدره، ما هي؟ قال لك بالعكس، النبي إذا كان الله أعطاك الكفاف وأنت مسلم وقنعت بما أنت فيه وصلت إلى الفلاح. إلى السعادة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أصلا أنت لو كان عندك يعني لو نفرض بيتك ملان أطرميزات مقدوس وزيتون وجبنة وما بعرف إيه إلى آخره، هل تستطيع أن تأكل كل يوم إلا رزق يوم الواحد؟ هتقدر تأكل كل هالمونة بيومين؟ لا، مستحيل. نعم، فالإنسان حقيقة كل يوم الذي يريده فعلا رزق اليوم الواحد، والذي يريده أيضا لو كان عندك رزق وفير لكن إنسان مريض لا يستطيع أن يأكل شيئا، فماذا استفاد من هذا الرزق؟ بيستفيد؟ طيب، واحد عنده رزق وفير وصحة جيدة لكن مضطرب وخائف ومرعوب في مشاكل وخائف على حاله، هذا هل يتمتع بالنعمة التي هو فيها؟ لا. فإذا حقيقة الدنيا التي يعني تسعد بها أن تكون أولا مرتاح مطمئن، وأن تكون في عافية وعندك قوت يوم واحد، هاي هي الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه، اسمعوا هذا الحديث، نحن بنعرفه لكن نريد أن نضعه في سياقه. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأن الدنيا كلها صارت بين يديك. عندك قوت اليوم وصحتك بفضل الله وعافيتك جيدة وانت مرتاح. آمنا في سربه يعني آمنا في بيته، في حيه، في وطنه، في قومه، باختلاف التفاسير. فإذا إخواني بالله عليكم، من يقرأ هذه الأحاديث ويقرأ حال النبي عليه الصلاة والسلام، هل يتحسر على ما فاته من الدنيا؟ ما عاد يتحسر، هي رقم واحد. اثنين، إذا كان آتاك الله المال فماذا يجب عليك أن تفعل به؟ أن تضعه للفقراء، ما تحشده كله لك، انتفع معليش استفيد منه، لكن إياك أن تنفق على نفسك من الكماليات والزخارف والأموال الطائلة وغيرك يحتاج إلى عشر أو نصف عشر معشار ما أنفقته في الكماليات. أنا بقول دائما يعني واحد ياما في ناس بعمروا فيلات بأماكن مختلفة وبملايين مملينة وما بيقعد فيها بالسنة ولا يوم، يعني الفيلات كلها للنواطير هن اللي عايشين فيها فقط. أنا بقول يعني هذا اللي عمر فيلا 200 مليون وأكثر وما بعرف إيه ومو فاضي يروح عليها، VIP يعني هو رجل أعمال كبير مو فاضي، مسافر دائما من قرني لقرني، بس إذا كان إجا يوم من الأيام إجا على باله يروح، لا طيب معلش، طبعا هذا مو حرام، لكن هذا الإنسان أما حرم هذا المال؟ لو عمر بدال هالفيلا 200 مليون عمر 200 بيت، كل بيت بمليون ليرة لفقير من الفقراء، وزوجه وبنى له أسرة. بالله عليكم أيهما أربح له الربح الحقيقي؟ ما بدي الوهم، الربح الحقيقي أنه ينفق هذا المال للفقراء والمساكين. أما في ناس بيعملوا يعني ما يسمى برستيج. شو معناته برستيج؟ يعني أنا جاري عنده مزرعة، معقولة ما يكون عندي مزرعة؟ ما حلوة، صارت القضية موضوع إيه؟ مباهاة. الحرص على الدنيا يوصل الإنسان إلى التنافس، إلى المباهاة، فمن أجل المباهاة ينفق الإنسان الأموال الطائلة فقط من أجل إذا جاء ضيوف لعنده ينشده، ما شاء الله شو هاد؟ طيب ما شاء الله شو هاد؟ شو استفدت حقيقة؟ يعني أنت فلجتن لما نظروا لهالفيلا وله، طيب أنت شو استفدت حقيقة؟ تركت الفيلا وتركت الدنيا وتركت وقاعدين بالآخير، في بالقبور في اي بي، بالقبر في في اي بي، في في اي بي بس لميان للعمل الصالح. العمل الصالح، القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار، نسأل الله السلامة. لذلك اخواني هذا الكلام الذي نسمعه هو الحقيقة. لا تحرصوا على الدنيا، لا تعلقوا قلوبكم بها، لا تنفقوا أموالكم من أجلها، لا تنفقوا كل طاقاتكم من أجل زخرف ستتركونه وسيترككم في يوم من الأيام. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا قاعدة هي حقيقية. شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له لواحد من الصحابة اللي هو سيدنا ابن عمر، يقول ابن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، هذا المنكب، حط إيده على منكبه، نياله سيدنا ابن عمر، إيه نعم، قال: أخذ ابن عمر بمنكبي فقال لي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني هيك اجعل مشاعرك في الدنيا، قلبك، كن في الدنيا كأنك غريب. لأنه الإنسان الغريب في بلد هو فيها غريب، هل يتعلق قلبه بها أم قلبه متعلق بوطنه الذي سيرجع إليه؟ لا، متعلق بوطنه الذي سيرجع إليه. هل أنت لو ذهبت إلى بيت أخوك وقال لك عود يوم ويومين عندي وأهلا وسهلا وعنده فيلا وأعدك فيها يومين ثلاثة، أنت بتكون مطمئن لما عرفان حالك كلا يومين بدك تحمل حالك وترجع لوين؟ لبيتك. فما بتشعر بالاستقرار التام مهما قال لك الفيلا كلها على حسابك، انت تشعر بانك فيها غريب مو صاحبها، صحيح لما لا اخواني؟ لذلك قال: كن في الدنيا كانك غريب. وفعلا احنا اخواننا غرباء في هذه الدنيا، لانها ليست دار المقامه، ليست دار الاستقرار، كلياتنا بدنا نموت، ما حدا حيخلد فينا ابدا، والمشكلة ما بنعرف امتى بدنا نموت. قد يكون انسان في ذروة عمله وسفره وكذا مات، ما بدنا امثلة كثيرة جدا على هذا المقام. فذلك قال: كن في الدنيا كأنك غريب، ثم قال: او عابر سبيل. هنا بعض العلماء يقولون تفسير رائع جدا، قال كلمة او هنا بمعنى بل، يعني كن غريب بل كن كعابر سبيل. ليه؟ العابر السبيل لا يقيم أبدا، أما الغريب قد يقيم في بلد الغربة، تمام؟ فالنبي أولا قال له كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب لا يتعلق قلبه بالوطن أو بالمكان الذي هو فيه، قلبه معلق بإيه؟ ببيته وطنه سيرجع لي. قال له لا، كمان مو غريب، أكثر من هيك، عابر سبيل. لأنه عابر السبيل قطعا لا يحدث نفسه بالإقامة في الطريق الذي هو فيه، هو ماشي في طريق يريد أن يصل إلى بلده مهما كان بعيدا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ليه؟ لأن هذه الحياة فانية ولأنها منقضية، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا كما قلت لكم في كثير من أحاديثه. فروى البخاري عن سهل ابن سعد الساعدي كذلك رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر. تصوروا النبي بنفسه كان يحفر في الخندق، الله أكبر، في غزوة الخندق. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفر، ماسك الفأس وعم يحفر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ونحن ننقل التراب، يعني معنى ذلك النبي مو بس أصدر أمر وأشرف عليهم، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ بنفسه كان يحفر حتى يشجعهم كلهم. قال: ونحن ننقل التراب، يقول: وبصر بنا، رآنا النبي ونحن حاملين هالتراب وعم ننقله نخرجه البعيد عن الخندق. قد النبي عليه الصلاة والسلام شافهم هيك عم يعملوا، نعم، قد الواحد يحدث نفسه انك شو عم نشتغل احنا، لا احنا عم عترين حالنا وعم نحمل التراب. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فبين لهم أن العيش الحقيقي هو الآخرة. وربنا قال في القرآن الكريم: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية الدائمة. ثم قال: لو كانوا يعلمون. لذلك النبي علمنا أن نقول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. إذن هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم، من أدم حشوه ليف. حتى نقرأ الحديث الذي بعده ننظر تأكيد هذا. يقول الترمذي: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال: حدثنا عبد الله بن ميمون قال: أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: من أدم حشوه ليف. هنا أخواني الحديث رائع بهذا الإسناد. طبعا كلام السيدة عائشة نفسه هذا كما ورد في الحديث الأول الذي رواه البخاري. الآن من الذي يروي هذا الحديث؟ اسمعوا: أخبرنا جعفر بن محمد. من هو جعفر بن محمد؟ هو جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه، ابن محمد الباقر. فجعفر الصادق ابن محمد الباقر من أعلام آل البيت رضي الله تعالى عنهم. اليوم محمد الباقر يلي هو من آل البيت، عمن يروي؟ عن السيدة عائشة رضي الله عنها. أرأيتم؟ يروي عن السيدة عائشة، لأن السيدة عائشة من أزواج النبي ومن آل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهنا هذا رائع جدا، جعفر الصادق يروي عن أبيه محمد الباقر، ومحمد الباقر يروي عن السيدة عائشة. طبعا محمد الباقر ما أدرك السيدة عائشة، ما أدركها، ولكن سمع قصتها وسمع من أهل البيت كيف سئلت، فروى السؤال فقال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله في بيتك؟ فقالت: من أدم حشوه لي. هذا الحديث إخواني بدل على أنه لو كان الإسناد منقطع بين محمد الباقر والسيدة عائشة، لكن متن الحديث صحيح، لأن هذا الحديث رواه البخاري كما ورد في الحديث الذي قبله. ثم يقول محمد الباقر: مو فقط روى عن السيدة عائشة الله يرضى عنها، وروى عن حفصة. فقال محمد الباقر رضي الله عنه: وسئلت حفصة رضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ فقالت: مسحا، يعني جلد، كساء من شعر خشن، هذا كان فراش الرسول. إذن فراش الرسول صلى الله عليه وسلم عند السيدة عائشة من جلد، وعند السيدة حفصة مثل حكايته. يعني مو أنه والله كان عنده عدة بيوت، كل بيوت عامل نوع من الأنواع، ما هيك؟ كل بيت موديل من الموديلات. نعم، قالت: كانت مسحا، نثنيه ثنيتين فينام عليه، يطوي طويتين فننام عليه. قال: فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له، يعني تطوي أربع طويات حتى يكون الألين. هو أربع طويات، ممكن لو ساوته عشرة، نعم هذا هو كله جلد كساء من شعر. هيك رضي الله عنها حرصها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: لو ثنيته أربع ثنيات كان أوطأ له، يعني لكان ألين له. فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال: ما فرشتم لليلة؟ حاطين شيء جديد؟ قلنا: هو فراشك، إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك. قال ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطاءته صلاة الليلة، تأخرت شوي صلى الله عليه وسلم، شوي تأخرت. فإذا النبي عليه السلام أراد أن يرسخ فينا بأن هذه الدنيا زائلة وأن هذه الدنيا منقضية. لذلك قال بعض الصالحين أو بعضهم يقول هذا في الأثر: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. الدنيا دار من لا دار له، يعني اللي ما له دار في الآخرة هو بيعمل دار وبيجمع لها وبيحشد لها فقط للمظاهر من لا عقل له، لأنه سيتركها. فالعاقل الذي يعمل يجد يجتهد يجني المال ولكن يجعله في مرضات الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أكتفي بما قلت وأنهي هذا الدرس بوصية لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه ذكرها البخاري في صحيحه. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، يعني الآن الدنيا تدبر لما لا عم تمضي أيامها وعم نكبر، لما عم نكبر لمن عم نقرب؟ إلى قبورنا. قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، عم تقبل علينا، لأن الآن عم نبعد عن الدنيا ونقرب من الآخرة. قال: ولكل واحدة منهما بنون، يعني في أولاد الدنيا وفي أولاد الآخرة. قال: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ليه؟ قال: فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فنسأل الله أن يجعلنا من أبناء الآخرة، وأن نعلق قلوبنا باليوم الآخر، وندعو مرة ثانية: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.